هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذا الإذاعة حسام رولاشي. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة اليوم. سوف نتطرق إلى شريحة معينة من المجتمع، شريحة طالما عانت وأجهدت نفسها في سبيل توفير وسائل الراحة والأمان والعيش برغد واطمئنان لكل من حولها. هذه الشريحة ورغم ما تعانيه نراها تتعرض غالبا إلى اللامبالاة وعدم الاهتمام حتى من أقرب المقربين. هذه الشريحة هي شريحة النساء المعيلات، والنساء المعيلات وكما نعلم تواجهنا باستمرار وبشكل لا ينقطع وضعا اقتصاديا يرثى له ووضعا اجتماعيا صعبا. ولأجل أن نلقي الضوء أكثر على الموضوع سوف نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج لتوجيه بعض الأسئلة إليهما، ولكن بعد أن نستمع إلى قصة اليوم. والخبيران هما فضيلة الشيخ أمين ثرمس الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، وكذلك الدكتور جمال بري المختص في علم النفس العيادي من إيران.
أعزائي، أم أمير أم لثلاثة أولاد، أمير ووائل وفريد. توفي أبوهم إثر حادث مؤسف، ما اضطر الزوجة أم أمير إلى البحث عن عمل، أي عمل، لكي تنقذ حالها وحال أولادها. وبعد أن حصلت على العمل راحت تكرس له كل وقتها في سبيل أن توفر لأولادها متطلباتهم وتحقق رغباتهم. مرت الأيام والأسابيع والشهور دون تعب أو ملل، وفي صباح يوم من الأيام نهض أمير من النوم وقال لأمه: صباح الخير يا أمي. قالت له: وصباحك يا عزيزي. قال لها: اليوم يا أمي سوف أطلب منك طلبا آخر يضاف إلى طلباتي المستمرة التي أعتقد أنها تنهكك دائما. ردت عليه أمه وقالت: وكيف تظن أن طلباتك تنهكني؟ ألم أوضح لك بأن كل طلباتك أنت وإخوتك هي سر سعادتي وفرحتي، خاصة بعدما أكون موفقة في تلبيتها؟ شكرها أمير وقال: طيب، إذن اليوم علينا الذهاب أنا وإخوتي إلى السوق لشراء بعض مستلزمات الرياضة، لأن معلم درس الرياضة قال لنا بالحرف الواحد: عليكم تهيئة أنفسكم للدرس القادم، لا أريد أن يأتي أحد منكم دون تجهيزاتي الرياضية كاملة. قالت له الأم: وأنا مستعدة يا ولدي لشراء ما تريده وتطلبه، أنت وإخوتك أيضا. شعر أمير بالسعادة فقام وشكر أمه وقبل يدها عرفانا منها. في أحد المرات وبعد أن شارك الأولاد الثلاثة معا في فعاليات المدرسة الرياضية، أصيب وائل إصابة خفيفة أجبرته على الذهاب إلى طبيب المدرسة للعلاج. ولما أخبره المعالج بأن عليه عدم ترك البيت حتى شفائه تماما، شعر وائل بضيق في صدره وقال لأخيه: في الحقيقة أنا لا أرغب بالبقاء في البيت لأني أشعر بالملل. وما أن عرفت بالأمر الأم حتى انتابها شعور هي الأخرى بعدم الراحة، فحاولت أن تهيئ كل ما يسعد ابنها ويفرحه، كما تعهد أخوه أمير بأن يقرأ له دروسه حتى يتمكن من المشي على قدميه ويعود إلى المدرسة. وهكذا يا عزة كانت الأم بمثابة الأم والأب بالنسبة للأولاد الثلاثة، كانت تعيلهم بدرجة عالية من التنظيم والاهتمام والحرص والمثابرة. وفي يوم طرقت جارتها أم علي الباب، ولما دخلت حاولت أن تكسب ودها في موضوع جاءت من أجله، موضوع شكل بالنسبة لأم أمير هاجسا خطيرا لا يمكن لها أن تفكر به، مجرد تفكير بسبب ارتباطها القوي والشديد بأولادها وما عليها تحمله من أجلهم. أما موضوع الجارة أم علي فقد كان اقتراحا بالزواج من أحد الرجال الذي فقده الآخر زوجته وأبدى استعداده للاقتران بأم أمير. وبعد أن سمعت أم أمير بالموضوع رفضته رفضا باتا وقالت لجارتها أم علي: أشكرك على اهتمامك بشؤوني، ولكن تأكدي بأنني لن أتنازل عن تربية أولادي والاهتمام بهم، فهم بحاجة ماسة إلي، خاصة وأنهم لا يزالون طلابا في المدارس. بعد أن رحلت أم علي وضعت أم أمير يدها على خدها وراحت تنظر إلى حالها وتنظر إلى مستقبلها، فهي وحيدة أنهكتها الأيام وأتعبتها الظروف الكثيرة التي مرت وعصفت بها. وفجأة مر بخاطرها أن تقوم وتبدأ بإعداد الطعام لأولادها بدلا من الاسترسال في خيالاتها. وفعلا نهضت أم أمير متوجهة إلى المطبخ وفي بالها أن تنجز عملها قبل أن يأتي الأولاد. ولما باشرت وبينما هي منهمكة في التفكير بأمورها وشؤونها الخاصة حتى نسيت نفسها قليلا، لكنها أفاقت على جرح عميق أصاب إصبعها. صاحت من شدة الألم، انتبهت إلى الإصبع فوجدته وقد قطع جزء منه وراحت الدماء تنزف بشدة. هرعت إلى الغرفة التي تحتفظ فيها ببعض الأدوات والمواد المسعفة، أخرجت القنينة التي فيها مواد معقمة، استخدمت منه بعض الشيء على إصبعها، ثم أرادت أن تخفف من شدة الألم الذي أصابها، فتناولت قرصا مهدئا بسرعة، وما هي إلا دقائق حتى بدأت تشعر بالغثيان والدوار. اندهشت إلى حالتها وتعجبت، ومرت دقائق فقط حتى سقطت أم أمير على الأرض مغشيا عليها. عند المساء ولما فتحت أم أمير عينيها وجدت نفسها في مكان غير بيتها وعلى سرير غير سريرها، وحولها أولادها الثلاثة وكذلك جارتها أم علي. نظرت يمينا ويسارا، عرفت بعد ذلك أنها في مستشفى، ولكن أي مستشفى وكيف ولماذا أتت إلى هنا؟ فهذا الذي لم تعثر له على جواب. نظرت مرة أخرى إلى ابنها البكر أمير وقالت له بهدوء: يا بني، أي يمكن أن تشرح لي ماذا حصل؟ هز أمير برأسه وقال لها: سوف أشرح لك فيما بعد، أما الآن فأنت بحاجة إلى الراحة التامة، حاولي يا أمي ألا تتكلمي ولا تجهدي نفسك. حاولت أن تسأل ابنها مرة أخرى لكنه أصر على عدم الإجابة لئلا تتعب حالتها النفسية أكثر، لأنها فعلا كانت بحالة نفسية غير مستقرة ومتعبة للغاية. وبعد إلحاح منها وإصرار قالت لها جارتها أم علي: يبدو أنك تناولت بالأمس قرصا بالخطأ، يبدو أنه لم يكن قرصا مهدئا، ما سبب لك هذه الأزمة؟ والحمد لله أنك لم تتناولي منه كثيرا، وإلا لكنت في حالة أخطر اليوم. نعم يا عزة، توجه الأولاد في اليوم التالي إلى مدارسهم وعند انتهاء الدوام الرسمي عادوا إلى البيت، ولكن لم تكن أمهم موجودة فهي لازالت في المستشفى. كان عليهم إعداد الطعام بالاعتماد على أنفسهم، فشرع أمير أولا ثم شاركه وائل ثم تقدم فريد لإبداء المساعدة. أراد أمير أن يخرج من جيبه بعض النقود ليعطيها لأخيه لشراء الخبز، لكن جيبه كان خاليا كالعادة. تبسم بوجه أخيه وقال له: لا تهتم يا أخي، فأمنا سوف تعود غدا. وعند المساء ذهب الأولاد مرة أخرى إلى المستشفى لزيارة أمهم، فوجدوا حال وصولهم الغرفة المخصصة لها، بعض الأطباء والمواردين وقد انشغلوا وانهمكوا بالحديث فيما بينهم. هنا سأل أمير الطبيب بفضول وقال: هل ستخرج أمي اليوم من المستشفى كما هو مقرر لها يا دكتور؟ أجابه الطبيب: هل أنت ابنها؟ قال أمير: نعم. قال له الطبيب: ألم يأتي أحد معك؟ قال أمير ببراءة: نعم، لقد جئت أنا وإخوتي. قال له الطبيب: أقصد ألم يأتي معك شخص أكبر في العمر؟ قال أمير: لا، فنحن لا نمتلك شخصا آخر. وفجأة وصلت أم علي المستشفى، ولما شاهدها الطبيب أشار لها ليتحدث معها على انفراد. بعد دقائق عادت أم علي وهي تنظر بعين الحسرة والألم على أولاد جارتها أم أمير، لا تعرف ماذا تقول لهم، لكنها جمعت شجاعتها وقالت لهم: هيا يا أولادي، فاليوم لا يمكن لأمكم أن تخرج من المستشفى، غدا سوف آتي أنا لوحدي وأطمئن عليها، ولو سمح الطبيب لي فسوف أخرجها وأعود بها إلى البيت. لم يطمئن أمير لهذا الكلام رغم صغر سنه، وشعر بوجود خطر ما يحدق بأمه. حاول أن يعرف الحقيقة، لكن أم علي أخفتها عنه وطلبت منه المغادرة هو وإخوته، لأنها بصراحة لم تقوى على أن تقول للأولاد أن أمهم مصابة بمرض خطير يحتاج إلى معاينات دقيقة، وهذا يستغرق وقتا طويلا وأموالا كبيرة، وأن سقوطها وحالة الإغماء التي أصابتها لم تكن بسبب قطعها إصبعها بالسكين، بل لأنها كانت مصابة بمرض دون أن تدري بحالها.
وهكذا أعزائي المستمعين أصيبت أم أمير بمرض خطير أبعدها كثيرا عن أولادها، ففقدوا معيلهم الرئيس الذي كان بمثابة الأم والأب وكل شيء بالنسبة لهم. وهنا نتساءل فيما لو أصيب بمرض المعيل الوحيد في العائلة، فما هو مصير الأولاد وما هو مصير مستقبلهم وحياتهم؟ لذلك فقد توجهنا إلى ضيف البرنامج فضيلة الشيخ أمين ترمس الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله: ما هي الشروط الواجب على المسلمين القيام بها لمساندة النساء المعيلات والأولاد بعد موت أو غياب الأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في القوانين الإسلامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى وشرعها كان يراعي فيها هو وجود حكومة إسلامية ونظام إسلامي، فإذا كنا في ظل حكومة إسلامية ونظام إسلامي حاكم على الأرض، من المفترض أن العائلة إذا فقدت رب أسرتها، فمات الأب لسبب ما، هناك ضمانات وهناك حقوق على الدولة تقدمها للأسرة، فتقدم للأبناء ما يحتاجون إليه لكي يعيشوا عيشة كريمة. وفي حال لا توجد أنظمة أو لا يوجد قانون إسلامي أو دولة إسلامية، من المفترض هنا أن يكون الوالد المتوفى الجد، يعني جد الأبناء، هو من واجبه أن يتصدى لرعاية أبناء ولده، وهو له ولاية عليهم ويقدم لهم ما يحتاجون إليه. هذا إذا لم يكن للوالد الذي توفي ترك أو ترك من خلفه أموال نستطيع أن ننفق على هذه الأسرة. ففي حال لا يوجد شيء من هذا القبيل، حينئذ الأم تدخل مضطرة لكي تؤمن حياة كريمة لأبنائها تدخل في ساحة العمل، وهي هنا بالفعل يعني تقوم بعمل جبار، بعمل كبير، وقد أن المجتمع يتعاطف معها ويحترمها ويقدم لها كل المعونة، لأنها تقوم بدورين في الواقع، دور الأب المنتج للأسرة ودور الأم المربية. فهي بالإضافة إلى هذه الساعات التي تقضيها في العمل خارج البيت لكي تجمع شيئا من المال لحياة كريمة، عندما تعود إلى بيتها عليها القيام بوظائف أخرى، وهي وظيفة الأم من التربية والتنشئة والتوجيه وما شاكل. فوظيفتها كبيرة وهمها كبير، من المفترض هنا أن تحترم احتراما خاصا في المجتمع لأنها تقوم بهذا العمل الجبار.
سؤالنا الثاني لفضيلة الشيخ أمين ترمز: من المسؤول عن الأبناء الذين يفقدون معيلهم وهم صغار؟
وأشرت أنا أن في البداية الدولة هي التي تتولى الأمر لو كان هناك دولة ونظام إسلامي. في حال لا يوجد مثل هذه الدولة وهذا النظام، الجد عليه أن يقوم بوظائفه، ولو فرضنا أن الجد أيضا كان قاصرا أو ضعيفا أو غير موجود أيضا، هنا لابد من التكافل الاجتماعي. يعني هنا عندما يدفع بعض المؤمنين يدفعون الحقوق الشرعية والأموال الشرعية ويقدمون بعض المساعدات، فالحاكم الشرعي أو العالم الموجود في المنطقة يأخذ هذه الأموال من الأغنياء ويعيل الضعفاء والفقراء والمحتاجين مثل هذه الأسرة. فإذا كان هناك تكافل وتضامن اجتماعي فيما بين المؤمنين، يمكن أن يساعد هذه الأسرة لكي تتغلب على مشاكل الحياة. وفي حال قصر الجميع مطالب في هذا المجال، يعني العالم والغني والجاد والدولة والحاكم، كلهم لديهم وعليهم مسؤوليات تجاه مثل هذه الأسرة. في حال قصروا، فهنا لابد من المؤمنين أن يتعاطفوا فيما بينهم، إما أن يقدموا لهم مبالغ مالية لمساعدتهم، أو أن يقدموا عملا لائقا ومريحا للأم لكي تنتج، مثل أن يقدموا لها بعض الأموال لكي يكون لديها عمل في بيتها. وبعض النساء ممكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال في بيتها إلى جانب أسرتها، وتكون منتجة حتى يصل الأبناء إلى سن يستقلوا في الحياة ويعينوا أنفسهم بأنفسهم.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ أمين ترمز الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الدكتور جمال بري المختص في علم النفس العيادي من إيران لسؤاله: ما هي المشاكل الاجتماعية التي ممكن أن يتعرض لها الأبناء في حال تعرض المعيل لهم بأزمة من الأزمات التي تمر بكل إنسان؟
في الحقيقة نحن الآن نعيش، وخصوصا في هذه الظروف، في يعني الدول العربية والإسلامية ظروف أمنية وظروف حرب يعني في أكثر من منطقة. ولذلك هذه القصة ليست يعني بغريبة عن هذه يعني المجتمعات، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة. أم أمير واحدة من السيدات الأمهات المكافحات، يعني فقدت زوجها لكنها لم تلقي بأولادها يعني في الملاجئ وفي المياتم، وإنما يعني عقدت وأنفقت حياتها وجهدها، وقامت ب يعني بالعمل من أجل خدمتهم وتأمين يعني مصالحهم واحتياجاتهم وتعويضهم عن الأب. يعني تعرضها للمرض هذا ليس بأمر يعني غريب. نعم، هناك سيدات لكثرة الإنهاك والتعب والضغط يتعرضن ل يعني أمراض. في خصوص الأولاد، في الحقيقة يعني هناك مفهوم موجود في يعني أدبياتنا وفي تكاليفنا الشرعية وهو مفهوم التكافل الاجتماعي. لذلك نلاحظ أن الدين الإسلامي مثلا يأمر برعاية الأيتام، يأمر بمساعدة الفقراء بإحاطتهم، وبأن يكون هناك مؤسسات إسلامية ترعى وتعنى بشؤون الأولاد الذين فقدوا أبا أو فقدوا أما. والحمد لله يعني يوجد هذه المؤسسات موجودة في أكثر البلدان العربية والإسلامية باستثناء بعض الدول المسلمة الأفريقية. نحن يعني ندعو ونناشد كل المتمولين والقادرين إلى مضاعفة جهودهم في بناء هذه المؤسسات وفي التطلع إلى الأسر الفقيرة والمكافحة، لأن هناك كثير من الأسر في ظروف الحرب لا يبقى عندهم أي شخص، لا أب ولا أم ولا حتى أقارب، كما يحصل الآن في مثلا العراق وسوريا وبعض الدول الأخرى نتيجة التفجيرات. فنحن من هذا الباب ندعو كل المعنيين وحتى وسائل الإعلام، ونحن يعني نشكركم على إثارة هذا الموضوع من أجل بث الوعي في صفوف يعني الأمة من أجل التكافل الاجتماعي، حتى لا يتشرد هؤلاء يعني الأبناء ويتحولون إلى أشخاص يعني يؤذون ويقومون بأعمال مضادة للمجتمع.
سؤالنا الثاني للدكتور جمال بري، ماذا على المجتمع اتخاذه تجاه الأولاد الذين يفقدون معيلهم ويفقدون الرعاية بهم، ومن هو المسؤول عن تربيتهم وإعالتهم؟
في الحقيقة نحن نعتقد بأهمية وجود مؤسسات رعائية حكومية وأهلية تقوم بمساعدة كل الفئات التي تتعرض لغياب يعني المعيل في الأسرة بالخصوص وهو الأب، وأيضا في حال يعني كان الأب مثلا مريضا ولا يستطيع، عنده إعاقة، وهكذا إذا كانت الأم مثلا طلقت أو يعني توفيت. فهؤلاء الأولاد هم أبناء المجتمع الإسلامي، وهؤلاء هم أمانة في أعناق يعني المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نلاحظ أيضا الإسلام عندما يعني يتعامل مع اليتيم، نلاحظ أن هناك يعني حظ شديد على رعاية اليتيم والمحتاج، مثلا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أنا وكافل اليتيم في الجنة. هذه الأوامر الإسلامية إنما تصب في مصلحة أمن المجتمع وأمن أبناء هؤلاء المجتمع، هذا المجتمع، من أجل تحصيل التكافل الاجتماعي ودرء الأخطار وانحراف الأبناء والبنات فيما بعد. نظرة صغيرة إلى مجتمعات غربية فيها يعني مشكلات فقر معين، نجد أن الأولاد ينحرفون بسرعة ويتحولون إلى شلل وجماعات مجرمة، وتتحول الفتيات إلى أماكن سيئة يعني تسيء لها وتسهم في إفساد المجتمع. لذلك نحن دائما ندعو ونناشد الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الالتفات إلى هؤلاء الذين فقدوا أبا أو فقدوا أما أو فقدوا أسرة بكاملها، من أجل إعالتهم ومن أجل رعاية شؤونهم حتى يكبرون متعلمين مستوفين الحاجات فيخدمون أمتهم ويكونوا يعني فخرا وأيضا مشروعا لكي يخدموا أناسا آخرين يحتاجون إليهم في المستقبل.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكر ضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.